المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة قاف. الدرس الأول.
نعم، في الكتاب الثاني نقرأ.
وأما ما يقوله العوام إنه من لا أصله ولم يقوله أحد من العلماء رضي الله عنهم المعتبرين فيما نعلم. الدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحديد القرآن. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا قراب بن تمام حاء وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد بن الأكيد حدثنا أبو خالد حدثنا سليمان
قال حدثنا قال تحذف كلام التقول
قال حدثنا سليمان بن حدان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد حدثني في أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت تقليد قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله. قال مسدد وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخيف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فأكثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم ما لقي من قومه قريش. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا أساء وكنا مستضعفين مستجلين. قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا.
لا سواء لا سواء الكلمة اللي قرأتها ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا سواء.
فلما كانت ليلة أبطى عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يعيشنا فيه فقلنا فقد أبطأت علينا الليلة. قال صلى الله عليه وسلم إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء وتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكذبون القرآن فقال آيات 75 و11 و13 وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن وابن يعلى الطائفي به. إذا علم هذا فإذا عدت 48 سورة التي بعد سورة قاف بيانه 3 البقرة وآل عمران والنساء و5 المائدة والأنعام والأعراف والأمثال وبراءة و7 يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل و9 سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان و11 الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وخاطر وياسين و13 الصافات والصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والفجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قال الصحابة رضي الله عنهم. فتعين أن أوله سورة قاف وهو الذي قلناه لله الحمد والمنة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مسعود حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عثمان عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عن عبد الله بن ابن عبد الله عن عبد الله
عن بحر عن عمر
عبيد الله
عن عبد
الله بن عبد الله
بن عمر بن الخطاب يا عبد الله بن عبيد الله.
لا أخي الشيخ عبيد الله بن عبد الله.
ابن. ترجم عندك.
لا. ابن عبد الله بن عبد الخطاب.
عبد الله بن عبيد الله. عندك.
لا عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب.
يعني راجع. نعم.
عن عبيد الله ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد البيتي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد. قال بقاف واقتربت ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به، وفي رواية لمسلم عن مالك عن ضبرة عن عبد الله عن أبي واقد قال سألني عمر رضي الله عنه فذكره. حديث آخر، وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم من حديث ابن إسحاق به، وقال من حديث ابن إسحاق به وقال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنه الحارث بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة به. والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار في العيد والجمعة لاحتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والفساد والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما اشتمل عليه كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هنا واضح من أن سورة قاف هي أول المفصل، وقيل إن أوله سورة قاف سورة الحجرات. وسورة قاف اشتملت على موضوعات عقدية، ففيها إثبات البعث، وفيها إقامة الحجة على أن هذا القرآن حق من عند الله جل وعلا في أوله، وفيها التنبيه على آيات الله جل وعلا في الآفاق وفي الأرض، وفيها ذكر نهاية الإنسان بالموت والسوق إلى الجنة أو إلى النار، وفيها بعث الأجساد بعد فناء الدنيا إذا أذن الله جل وعلا بقيام الناس لرب العالمين. فسورة قاف فيها أصول من أصول الإيمان، من الإيمان بالكتاب والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث بعد الموت، وفيها أيضا الإيمان بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته. فإذا أركان الإيمان أغلبها في هذه السورة، وهذه أكثر السور المكية فيها ذكر أركان الإيمان وتأصيل ذلك وتقريره وإقامة الأدلة عليه، وهذا سيأتينا واضحا إن شاء الله تعالى فيما سنقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قال حرف من حروف الهجاء المذكورة في أول السور كقوله تعالى قاف ونون وألف لام ميم وحاميم وطاسين ونحو ذلك، قاله مجاهد وغيره، وقد أثبت الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض.
قاف هذا حرف من أحرف الهجاء مثل ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومثل صاد ومثل نون، كلها أحرف الهجاء العربي، أحرف الكلام العربي. وفي مجيئها في أول السور مذاهب لأهل العلم، وتتلخص هذه المذاهب في اثنين. الأول أن لها معنى والثاني أن معناها بالإشارة والتنبيه. في الأول منهما أن لها معنى في نفسها، والثاني أن لها معنى لكن بالإشارة والتنبيه. والأقوال كثيرة فيها تبلغ 12 قولا، يمكن أن تقسمها على هذين القولين. فمنها أنها مختصرة من كلمات، وهذا هو أن تكون لها معنى في نفسها. فمثلا معنى قاف قف لأمر جلل عظيم، كما قال الشاعر: قلت لها قفي قالت قاف، لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف. قلت لها قفي قالت قاف، يعني وقفت. فقاف تكون اختصار لكلمة. ولهذا قال ابن عباس وغيره فيما روي عنه أن هذه الأحرف هي في لها معنى من جهة أنها بعض أسماء الله جل وعلا، فقاف يقول اختصار لأحد أسماء الله، وألف لام ميم هذا اختصار لبعض أسماء الله، وصاد هكذا. في تفاصيل لهذا القول. القول الثاني أن لها معنى ولكن بالإشارة والدلالة، وذلك أن هذا الحرف من حيث هو حرف هجائي ليس ظاهرا معناه في نفسه، وإنما الحرف الهجائي معناه إذا ركب مع غيره في كلام مفهوم أو في كلمة مفهومة تدل على ذات أو معنى، أما هو فليس له معنى في نفسه، وإنما قد يدل على شيء. ففي أوائل السور المقطعة، أوائل السور بما جاء من الأحرف المقطعة، قال طائفة من أهل العلم: هذه الأحرف المقطعة هي إشارة إلى أن هذا القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي قاف واحد منها، من أحرف الهجاء الذي قاف واحد منها، والذي ألف لام ميم منها، والذي صاد منها، والذي ياسين منها. وإذا كان كذلك فهذا القرآن كلام مؤلف من أحرف الهجاء المعروفة التي يستعملها العرب في إنشاء قصائدهم وإنشاء خطبهم التي يتفاخرون منها. فإذا ليس مكونا أو ليس مؤلفا من أحرف غريبة عنهم. فإذا إذا كان كذلك فليأتوا بمثل سورة منه، أو بمثل 10 سور مثله مفتريات، أو فليأتوا بمثل هذا القرآن. لا يمكن أن يكون ذلك، لأنه كلام الله جل وعلا. ويدل على هذا القول الذي هو أصوب الأقوال وأصحها الاستقراء، والاستقراء إذا كان تاما أو كان أغلبيا فإنه حجة عند علماء الأصول كما هو معروف. فإذا استقرأت السور التي بدأت بالأحرف المقطعة وجدت أنها جميعا يكون بعد الحرف المقطع أو الأحرف المقطعة في أولها ذكر القرآن، وهذا للتنبيه على المعنى الذي ذكرت، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا. فكل سورة فيها ذكر هذه الأحرف المقطعة يأتي بعدها إما مباشرة أو بعد شيء ذكر القرآن، دل على صحة هذا، وهو أن هذه الأحرف المقطعة بدأت بها السور لتكون دلالة على أن هذه السورة مؤلفة من أحرف من جنس الأحرف التي تنظمون بها كلامكم وتعجزون عن الإتيان بمثل سورة من هذا القرآن. نعم.
وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاط بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، فمفتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ المقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تثيره العقول ويفتم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم.
يعني أن الأخذ عن أهل الكتاب أو التحديث عنهم أو ما يسمى بالإسرائيليات فإنها أربعة أقسام. القسم الأول ما جاء في شرعنا، فهذا في شرعنا غنى عما عند غيرنا، وإذا أورد ما عند أهل الكتاب مؤيد لما في شرعنا فهذا من قبيل الاستزادة والشواهد. والثاني ما جاء شرعنا بخلافه، وهذا لا يجوز تحديث عن أهل الكتاب فيه، لأنه إذا كان ما عندنا خلاف ما عندهم فالحق هو ما في القرآن وفي السنة، لأنها ناسخة ما قبلها ولأن القرآن مهيمن على ما قبله. الثالث أن لا نصدق ولا نكذب في حديث لم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولم يأتي أيضا ما يخالفه، وإنما هو كالتفصيل لشيء أو التفسير لشيء جاء في القرآن، ولكن ليس عندنا إبطال لهذا وليس عندنا الرد عليه ولا إثبات ذلك الذي قالوه. فهذا هو الذي جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني في هذا القسم الذي لا نعلم لأنه جاء بشيء لم يأتي عندنا تصديقه ولا تكذيبه. القسم الرابع هو الذي ذكر الشيخ الحافظ بن كثير هنا، وهو ما تحيله العقول، حدثونا بشيء تحيله العقول، وهذا كثير في القصص والحكايات فيها جمل نقول باطلة عقلا لا يمكن أن يكون ذلك. منها ما روي عن كتب بني إسرائيل أو عن بعض علمائهم أن قاف جبل محيط بالأرض، هذا راجع عند العوام، حتى في عوام نجد بعضهم يقول جعلك من وراء قاف، يعني متصورون يعني أنهم متصورون أن قاف جبل محيط بالأرض وما بعده إلا هوى، يعني بيطيح ما أدري وين بيروح. فهذا باطل، لأنه تحيله العقول أولا أن يكون جبل محيط بالأرض، لأنه ما شوهد هذا الجبل، الناس راحوا حتى في الزمن الأول راحوا من نقطة ورجعوا إلى النقطة نفسها، وفي الزمن هذا ظهر ذلك. ويدل على بطلانه أن الله جل وعلا بين أن الأرض كرة في قوله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأجمع العلماء على كرية الأرض، وهذا فيه إبطال لهذا القول. المقصود الفائدة من أن من أحوال الإسرائيليات ما تحيله العقول، فهذا يرد ولو كان لم يأتي في شرعنا، فلا يدخل في قوله عليه السلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم أو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن قول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بشرط أن لا يكون في شرعنا ما يخالفه، وبشرط أن لا يكون مما تحيله العقول، فإذا كان مما تحيله العقول فلا يجوز التحديث به إلا مع بيان بطلانه. اللي هو ما هو بظاهر، لا، لأن ذاك القسم هو الواضحات، في أشياء واضحة جاء النص بخلافها، يعني بما يقابل ما قالوه بنص واضح، لكن مثل هذه فقه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل قد ما ينتبه لها كل أحد. نعم.
وقد أكثر كثير من أهل من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد، وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمنة، حتى أن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه أورد هنا أثرا غريبا لا يصح سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال حدثنا أبي قال حدثنا عن محمد بن إسماعيل المخزومي قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث بن أبي سليم سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاف سماء الدنيا مرفوعة عليه، ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه حتى عدى سبع أراضين وسبعة أبحر وسبعة أسبل وسبع سماوات، قال وذلك قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. إسناد هذا الأثر فيه انقطاع، والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه
انقطاع فيه جهالة أيضا، لأنه يقول حدثت فيه ضعف أيضا بعض رواة.
والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل قاف هو اسم من أسماء الله عز وجل، والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف الجزاء، قوله تعالى قاف نون ها نون قاف ألف لام نون ونحو ذلك، فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المراد قضي الأمر والله، وأن قوله جل ثناؤه قاف دلت على المحذوف من بقية الكلمة.
رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أوثق من غيرها، لأن علي بن أبي طلحة أخذ تفسير عن مجاهد مكتوبا في تفسير ابن عباس، ومجاهد عرض التفسير على ابن عباس ثلاث مرات يسأله على كل آية، ولذلك أهل الحديث يرجحون رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على غيرها، واعتمدها البخاري رحمه الله فيما يعلق عن ابن عباس في صحيح في الكتاب التفسيري من صحيحه وفي غيره. وقد قال الإمام أحمد إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل إليها رجل ما كان كثيرا. فهي الصحيفة الصحيحة في التفسير عن ابن عباس. أعلت رواية علي عن ابن عباس بأنها منقطعة لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وقالوا هي وجادة، وهذه الوجادة منقطعة لأنه لم يروي هذه بإسناد. قال الحفاظ كابن حجر وغيره ثبت أن الواسطة بين علي وابن عباس مجاهد، وإذا ثبتت الواسطة فلا ضير، لأن علي عن ابن عباس بينهما مجاهد. ويختصر فلا يذكر مجاهد لأنها وجادة، فلا يعد هذا تدليسا أو إسقاطا لراو مع الحاجة إلى ذكره لأنها وجادة. وكما تعلمون أن السلف يتوسعون في الوجادات، وهي الروايات التي توجد مكتوبة في صحيفة ويعرف خطها ونحو ذلك بشروطها المعتبرة عند أهل الحديث. المقصود هذا وجه رد الرواية الأولى، رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، وترجيح الرواية الثانية، لأن الثانية رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأيضا مجاهد روي عنه ما يوافق ذلك، ومجاهد هو الذي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات. وهذا من أوجه الترجيح في التفسير بين الروايات، أن تنظر إلى الرواية مع الرواية الأثبت عن المفسر من الصحابة ومن التابعين، تنظر إليها من جهة الرواية من جهة الإسناد التفسيري، لأن النظر في أسانيد المفسرين يختلف عن النظر في أسانيد المحدثين، والثاني من جهة اختصاص المفسر من الصحابة أو من التابعين بمن روى عنه، لكل واحد من يختص به، ومن ينقل التفسير عن الصحابة أو عن الواحد من التابعين أو عن الواحد من الصحابة تختلف مراتبهم، فبعضهم تكون مرتبة عليا في نقل التفسير، وبعضهم متوسطة وبعضهم أقل. فعند التعارض في الروايات ترجح الرواية التي تكون أثبت من هذه الجهات التي ذكرت. تارة يكون الترجيح غير متيسر وتكون الروايات كلها صحيحة، فنرجع إلى تعدد الروايات، كما يقال عن ابن عباس فيها قولان، روايتان في التفسير، أو عن مجاهد فيها قولان، ونحو ذلك، كما تراه في تفسير ابن جرير أو في زاد المسير لابن الجوزي وفي نحوهما. نعم.
وقيل المراد قضي الأمر بالله، وأن قوله جل ثناؤه قاف دلت على المحذوف من بقية الكلمة، قول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف. وفي هذا التفسير نظر، لأن الحس في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه، ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف. وقوله تعالى والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جواب القسم المعروف، فحسب شرير عن بعض المحاة أن قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وفي هذا نظر، بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه، وإن لم يكن القسم يتلقى لفظا، وهذا كثير في أقسام
يتلقى،
وإن لم يكن القسم يتلقى لفظا، وهذا كثير في أقسام القرآن، كما تقدم في قوله صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهكذا قالها هنا قاف القرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
هذا القسم وجواب القسم هذا كثير في القرآن، لكن ننبه إلى أن القسم لا بد له من جواب. ما معنى جواب القسم؟ يعني الشيء أو المعنى الذي من أجله أقسم، لأن المرء في كلامه المعتاد إذا أقسم فإنه يقسم على شيء، يعني لإثبات شيء، لتأكيد شيء، هذا الذي من أجله يقسم. والله جل وعلا في القرآن أقسم ويقسم لتأكيد شيء، هذا الشيء الذي يراد تأكيده بالقسم هو الذي يسمى جواب القسم. تارة يكون لفظا وتارة يكون معنى. من اللفظ قوله جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا قسم بالقرآن لما أقسم للتأكيد على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن المعنى يعني يأتي القسم لإثبات معنى، وهو ما دل عليه السياق، مثل سورة قاف وسورة صاد كما ذكر ابن كثير هنا، وهذا ظاهر في أقسام القرآن من علوم القرآن. نعم. باقي كثير.
وهكذا قالها هنا قاف القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر، وقوله جل وعلا: وكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أي وليس هذا بعجيب، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم قال عز وجل مخبرا عنهم في تعجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه: أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي يقولون إذا متنا وقبلينا وتقطعت الأوصال منا وصلنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب، ذلك رجع بعيد أي بعيد الوقوع، والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه. قال الله تعالى رادا عليهم: قد علمنا ما تقص الأرض منهم، أي ما تأكل من أجسادهم في البناء، نعلم ذلك ولا يخفى علينا، أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت، وعندنا كتاب حفيظ أي حافظ لذلك، فالعلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قد علمنا ما تقص الأرض منهم، أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد، فقال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل، والمريض المختلف المضطرب المنتبس المنكر خلاله، فقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من أخذ.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة قاف، الدرس الأول.
نعم، في الكتاب الثاني نقرأ.
والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحذير القرآن. ثم قال: حدثنا مسدد حدثنا قراب بن تمام حاء، وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد بن الأكيد حدثنا أبو خالد حدثنا سليمان
قال حدثنا قال تحذف كلام التبوه
قال حدثنا سليمان بن حدان، وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد حدثني في أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاق على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله. قال مسدد: كان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخيف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سلمة قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. فأكثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم ما لقي من قومه قريش. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا أساء وكنا مستضعفين مستجرمين. قال مسدد بمكة. فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا.
لا سواء لا سواء
لا سواء
الكلمة اللي قرأتها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا سواء.
فلما كانت ليلة أبطى عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يعشينا فيه فقلنا فقد أبطأت علينا الليلة. قال صلى الله عليه وسلم إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيئها وتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكذبون القرآن. فقال من 75 و11 و13 وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن وابن يعرى الطائفي به. إذا علم هذا فإذا عددت 48 سورة فالتي بعدهم سورة قاف. بيانه 3 البقرة وآل عمران والنساء، و5 المائدة والأنعام والأعراف والأمثال وبراءة، و7 يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، و9 سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، و11 الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وخاطر وياسين، و13 الصافات والصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والفجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قال الصحابة رضي الله عنهم. فتعين أن أوله سورة قاف وهو الذي قلناه لله الحمد والمنة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مسعود حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عثمان عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عبد الله
عن بحر أن عمر
عبيد الله
عن
عبد
الله بن عمر عبد الله بن عبيد الله.
لا أخي الشيخ عبيد الله بن عبد الله
ابن ترجم عندك
ابن عبد الله بن عبد المخطط.
عبد الله بن عبيد الله عندك؟
لا عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب
يعني راجع
عن عبيد الله ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع في العيد. قال بقاف واختربت. ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به وفي رواية لمسلم عن مالك عن ضبرة عن عبد الله عن أبي واقد قال سألني عمر رضي الله عنه فذكر حديث آخر. وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم من حديث ابن إسحاق به. وقال
ابن إسحاق
من حديث ابن إسحاق به
نعم.
وقال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر
قال حدثنا
محمد بن جعفر حدثنا شعبة
قال حدثنا شعبة
عن حبيب بن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنه الحارث بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة به. والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في مجامع الكبار في العيد والجمعة لاحتماله على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما اشتمل عليه كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا واضح من أن سورة قاف هي أول المفصل، وقيل إن أوله سورة قاف سورة الحجرات. وسورة قاف اشتملت على موضوعات عقدية، ففيها إثبات البعث، وفيها إقامة الحجة على أن هذا القرآن حق من عند الله جل وعلا في أوله، وفيها التنبيه على آيات الله جل وعلا في الآفاق وفي الأرض، وفيها ذكر نهاية الإنسان بالموت والسوق إلى الجنة أو إلى النار، وفيها بعث الأجساد بعد فناء الدنيا إذا أذن الله جل وعلا بقيام الناس لرب العالمين. فسورة قاف فيها أصول من أصول الإيمان، من الإيمان بالكتاب والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث بعد الموت، وفيها أيضا الإيمان بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته. فإذن أركان الإيمان أغلبها في هذه السورة، وهذه أكثر السور المكية فيها ذكر أركان الإيمان وتأصيل ذلك وتقريره وإقامة الأدلة عليه، وهذا سيأتينا واضحا إن شاء الله تعالى فيما سنقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب كثير، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قاف حرف من حروف الهجاء المذكورة في أول السور كقوله تعالى قاف ونون وألف لام ميم وحامين وطاسين ونحو ذلك، قاله مجاهد وغيره، وقد أثبت الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض.
قاف هذا حرف من أحرف الهجاء مثل ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومثل صاد ومثل نون، كلها أحرف الهجاء العربي، أحرف الكلام العربي. وفي مجيئها في أول السور مذاهب لأهل العلم، وتتلخص هذه المذاهب في اثنين. الأول أن لها معنى والثاني أن معناها بالإشارة والتنبيه. في الأول منهما أن لها معنى في نفسها، والثاني أن لها معنى لكن بالإشارة والتنبيه. والأقوال كثيرة فيها تبلغ 12 قولا، يمكن أن تقسمها على هذين القولين، فمنها أنها مختصرة من كلمات، وهذا هو أن تكون لها معنى في نفسها. فمثلا معنى قاف قف لأمر الجلل عظيم، كما قال الشاعر: قلت لها قفي قالت قاف، لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف. قلت لها قفي قالت قاف، يعني وقفت. فقاف تكون اختصار لكلمة. ولهذا قال ابن عباس وغيره فيما روي عنه أن هذه الأحرف هي في لها معنى من جهة أنها بعض أسماء الله جل وعلا. فقاف يقول اختصار لأحد أسماء الله، وألف لام ميم هذا اختصار لبعض أسماء الله، وصاد هكذا. في تفاصيل لهذا القول. القول الثاني أن لها معنى ولكن بالإشارة والدلالة، وذلك أن هذا الحرف من حيث هو حرف هجائي ليس ظاهرا معناه في نفسه، وإنما الحرف الهجائي معناه إذا ركب مع غيره في كلام مفهوم أو في كلمة مفهومة تدل على ذات أو معنى، أما هو فليس له معنى في نفسه، وإنما قد يدل على شيء. ففي أوائل السور المقطعة، أوائل السور بما جاء من الأحرف المقطعة، قال طائفة من أهل العلم: هذه الأحرف المقطعة هي إشارة إلى أن هذا القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي قاف واحد منها، من أحرف الهجاء الذي قاف واحد منها، والذي ألف لام ميم منها، والذي صاد منها، والذي ياسين منها. وإذا كان كذلك فهذا القرآن كلام مؤلف من أحرف الهجاء المعروفة التي يستعملها العرب في إنشاء قصائدهم وإنشاء خطبهم التي يتفاخرون منها. فإذا ليس مكونا أو ليس مؤلفا من أحرف غريبة عنهم. فإذا إذا كان كذلك فليأتوا بمثل سورة منه، أو بمثل عشر سور مثله مفتريات، أو فليأتوا بمثل هذا القرآن. لا يمكن أن يكون ذلك، لأنه كلام الله جل وعلا. ويدل على هذا القول الذي هو أصوب الأقوال وأصحها الاستقراء. والاستقراء إذا كان تاما أو كان أغلبيا فإنه حجة عند علماء الأصول كما هو معروف. فإذا استقرأت السور التي بدأت بالأحرف المقطعة وجدت أنها جميعا يكون بعد الحرف المقطع أو الأحرف المقطعة في أولها ذكر القرآن، وهذا للتنبيه على المعنى الذي ذكرت: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا. فكل سورة فيها ذكر هذه الأحرف المقطعة يأتي بعدها إما مباشرة أو بعد شيء ذكر القرآن، دل على صحة هذا القرآن، وهو أن هذه الأحرف المقطعة بدأت بها السور لتكون دلالة على أن هذه السورة مؤلفة من أحرف من جنس الأحرف التي تنظمون بها كلامكم وتعجزون عن الإتيان بمثل سورة من هذا القرآن. نعم.
روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من فراسات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاط بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كمفتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ المقاد فيهم وشوبهم الخمور وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تثيره العقول ويفتم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم.
يعني أن الأخذ عن أهل الكتاب أو التحديث عنهم أو ما يسمى بالإسرائيليات فإنها أربعة أقسام. القسم الأول ما جاء في شرعنا، فهذا في شرعنا غنى عما عند غيرنا، وإذا أورد ما عند أهل الكتاب مؤيد لما في شرعنا فهذا من قبيل الاستزادة والشواهد. والثاني ما جاء شرعنا بخلافه، وهذا لا يجوز تحديث عن أهل الكتاب فيه، لأنه إذا كان ما عندنا خلاف ما عندهم فالحق هو ما في القرآن وفي السنة، لأنها ناسخة ما قبلها ولأن القرآن مهيمن على ما قبله. الثالث أن لا نصدق ولا نكذب في حديث لم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولم يأتي أيضا ما يخالفه، وإنما هو كالتفصيل لشيء أو التفسير لشيء جاء في القرآن، ولكن ليس عندنا إبطال لهذا وليس عندنا الرد عليه ولا إثبات ذلك الذي قالوه. فهذا هو الذي جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني في هذا القسم الذي لا نعلم لأنه جاء بشيء لم يأتي عندنا تصديقه ولا تكذيبه. القسم الرابع هو الذي ذكر الشيخ الحافظ بن كثير هنا، وهو ما تحيله العقول، حدثونا بشيء تحيله العقول، وهذا كثير في القصص والحكايات فيها جمل نقول باطلة عقلا لا يمكن أن يكون ذلك، منها ما روي عن كتب بني إسرائيل أو عن بعض علمائهم أن قاف جبل محيط بالأرض، هذا راجع عند العوام، حتى في عوام نجد بعضهم يقول جالف من وراء قاف، يعني متصورون يعني أنهم متصورون أن قاف جبل محيط بالأرض وما بعده إلا هوى، يعني بيطيح ما أدري وين بيروح، فهذا باطل لأنه تحيله العقول أولا أن يكون جبل محيط بالأرض، لأنه ما شوهد هذا الجبل، الناس راحوا حتى في الزمن الأول راحوا من نقطة ورجعوا إلى النقطة نفسها، وفي الزمن هذا ظهر ذلك، ويدل على بطلانه أن الله جل وعلا بين أن الأرض كرة في قوله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأجمع العلماء على كرية الأرض، وهذا فيه إبطال لهذا القول. المقصود الفائدة من أن من أحوال الإسرائيليات ما تحيله العقول، فهذا يرد ولو كان لم يأتي في شرعنا، فلا يدخل في قوله عليه السلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم أو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن قول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بشرط أن لا يكون في شرعنا ما يخالفه وبشرط أن لا يكون مما تحيله العقول، فإذا كان مما تحيله العقول فلا يجوز التحديث به إلا مع بيان بطلان. اللي هو ما هو بظاهر، لا، لأن ذاك القسم هو الواضحات، في أشياء واضحة جاء النص بخلافها، يعني بما يقابل ما قالوه بنص واضح، لكن مثل هذه فقه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل قد ما ينتبه لها كل أحد. نعم.
وقد أكثر كثير من الخلف من المفسرين، وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد، وليس بهم احتياج إلى أخبارهم، ولله الحمد والمنة، حتى أن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه أورد هنا أثرا غريبا لا يصح سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال حدثنا أبي قال حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث بن أبي سليم سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاف، سماء الدنيا مرفوعة عليه، ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف، السماء الثانية مرفوعة عليه حتى عبد سبع أراضين وسبعة أبحر وسبعة أسبل وسبع سماوات. قال وذلك قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. إسناد هذا الأثر فيه انقطاع، والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه
انقطاع فيه جهالة أيضا، لأنه يقول حدثت في الله أيضا بعض رواته.
والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل قاف هو اسم من أسماء الله عز وجل، والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف الذكاء، قوله تعالى قاف نون ها نون طاسين ألف لام مين ونحو ذلك، فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المراد قضي الأمر والله، وأن قوله جل ثناؤه قاف دلت على المحذوف من بقية الكلمة.
رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أوثق من غيرها، لأن علي بن أبي طلحة أخذ تفسير عن مجاهد مكتوبا في تفسير ابن عباس، ومجاهد عرض التفسير على ابن عباس ثلاث مرات يسأله على كل آية، ولذلك أهل الحديث يرجحون رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على غيرها، واعتمدها البخاري رحمه الله فيما يعلق عن ابن عباس في صحيح في كتاب التفسير من صحيحه وفي غيره. وقد قال الإمام أحمد إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل إليها رجل ما كان كثيرا، فهي الصحيفة الصحيحة في التفسير عن ابن عباس. أعلت رواية علي عن ابن عباس بأنها منقطعة، لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وقالوا هي وجادة، وهذه الوجادة منقطعة لأنه لم يروي هذه بإسناد. قال الحفاظ كابن حجر وغيره ثبت أن الواسطة بين علي وابن عباس مجاهد، وإذا ثبتت الواسطة فلا ضير، لأن علي عن ابن عباس بينهما مجاهد، ويختصر فلا يذكر مجاهد لأنها وجادة، فلا يعد هذا تدليسا أو إسقاطا لراو مع الحاجة إلى ذكره لأنها وجادة. وكما تعلمون أن السلف يتوسعون في الوجادات، وهي الروايات التي توجد مكتوبة في صحيفة ويعرف خطها ونحو ذلك بشروطها المعتبرة عند أهل الحديث. المقصود هذا وجه رد الرواية الأولى، رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، وترجيح الرواية الثانية لأن الثانية رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأيضا مجاهد روي عنه ما يوافق ذلك، ومجاهد هو الذي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات. وهذا من أوجه الترجيح في التفسير بين الروايات، أن تنظر إلى الرواية مع الرواية الأثبت عن المفسر من الصحابة ومن التابعين، تنظر إليها من جهة الرواية من جهة الإسناد التفسيري، لأن النظر في أسانيد المفسرين يختلف عن النظر في أسانيد المحدثين، والثاني من جهة اختصاص المفسر من الصحابة أو من التابعين بمن روى عنه، لكل واحد من يختص به، ومن ينقل التفسير عن الصحابة أو عن الواحد من التابعين أو عن الواحد من الصحابة تختلف مراتبهم، فبعضهم تكون مرتبة عليا في نقل التفسير، وبعضهم متوسطة وبعضهم أقل، فعند التعارض في الروايات ترجح الرواية التي تكون أثبت من هذه الجهات التي ذكرت. تارة يكون الترجيح غير متيسر وتكون الروايات كلها وتكون الروايات كلها صحيحة، فنرجع إلى تعدد الروايات، كما يقال عن ابن عباس فيها قولان روايتان في التفسير، أو عن مجاهد فيها قولان ونحو ذلك، كما تراه في تفسير ابن جرير أو في زاد المسير لابن الجوزي وفي نحوهما. نعم.
وقيل المراد قضي الأمر بالله، وأن قوله جل ثناؤه قاف دلت على المحذوف من بقية الكلمة، قول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف. وفي هذا التفسير نظر، لأن الحس في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه، ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف. وقوله تعالى والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جواب القسم المعروف، فحسب شرير عن بعض المحاكاة أن قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وفي هذا نظر، بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه، وإن لم يكن القسم يتلقى لفظا، وهذا كثير في أقسام
يتلقى،
وإن لم يكن القسم يتلقى لفظا وهذا كثير في أقسام القرآن، كما تقدم في قوله صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهكذا قالها هنا قاف القرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
هذا القسم وجواب القسم كثير في القرآن، لكن ننبه إلى أن القسم لا بد له من جواب. ما معنى جواب القسم؟ يعني الشيء أو المعنى الذي من أجله أقسم، لأن المرء في كلامه المعتاد إذا أقسم فإنه يقسم على شيء، يعني لإثبات شيء لتأكيد شيء، هذا الذي من أجله يقسم. والله جل وعلا في القرآن أقسم ويقسم لتأكيد شيء، هذا الشيء الذي يراد تأكيده بالقسم هو الذي يسمى جواب القسم. تارة يكون لفظا وتارة يكون معنى. من اللفظ قوله جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا قسم بالقرآن لما أقسم للتأكيد على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن المعنى يعني يأتي القسم لإثبات معنى، وهو ما دل عليه السياق، مثل سورة قاف وسورة صاد كما ذكر ابن كثير هنا، وهذا ظاهر في أقسام القرآن من علوم القرآن. نعم. باقي كثير.
وهكذا قالها هنا قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر وقوله جل وعلا وكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أي وليس هذا بعجيب، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم قال عز وجل مخبرا عنهم في تعجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي يقولون إذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب، ذلك رجع بعيد أي بعيد الوقوع، والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه. قال الله تعالى رادا عليهم قد علمنا ما تقص الأرض منهم، أي ما تأكل من أجسادهم في البناء، نعلم ذلك ولا يخفى علينا، أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت، وعندنا كتاب حفيظ أي حافظ لذلك، فالعلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قد علمنا ما تقص الأرض منهم، أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد، فقال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل، والمريض المختلف المضطرب المنتدس المنكر خلاله، فقوله تعالى إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من أخذ.